أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن في مسجد الغفران وحيثما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والصدقات وصلة الأرحام وكل أعمال البر في هذا الشهر الكريم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في هذا اليوم المبارك الطيب السعيد، يوم السبت 13 من شهر رمضان المعظم لسنة 40 و400 ألف لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوافقه 18 من شهر ماي للسنة 19 بعد الألفية الثانية لميلاد المسيح عليه السلام، نتشرف باستضافة أستاذ فاضل وأخ كريم، وهو الدكتور يوسف بن سليمان بعمارة، حتى يحدثنا في شهر القرآن عن القرآن وعن جانب مهم من جوانب الإعجاز، ألا وهو الإعجاز البياني في القرآن الكريم. وقبل ذلك بالسرعة، الأستاذ يوسف بن سليمان بن عبد الرحمن بعمارة من قصر أتمليشت، المرحلة الابتدائية قضاها بقصر أتمليشت بمليكة، المرحلة المتوسطة في معهد عم سعيد، والمرحلة الثانوية بمعهد الإصلاح، وحيث تحصل على بكالوريا أداب وفلسفة، ثم انتقل إلى جامعة غردية فتحصل على ليسونس والماستر والدكتوراه، وكان الأول في الدفعة في ليسونس ماجور دو برومو، مستظهر لكتاب الله تبارك وتعالى بمصلى معهد عم سعيد تربص دار القرآن حاليا، وهو أستاذ اللغة العربية وأدابها في عم سعيد والإصلاح والجابرية والغفران وثانوية الإمام أفلح بن عبد الوهاب ومركب الإحسان للعلوم سابقا، مركب أفلح سابقا، نعم، الطلبة كانوا يحبونه كثيرا، لما غادر بكوا، صح، وأيضا مركب الإحسان للعلوم الإسلامية بقصر أتمليشت ودار القرآن مؤسسة الشيخ عمي سعيد، ولعله رافقكم في أسفاركم من خلال تسجيلاته السمعية وأدبياته الرائعة أنيس السفر، وله مقالات كثيرة في مجلات محكمة. أستاذنا الفاضل، بداية نريد أن نفهم ما معنى الإعجاز البياني في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقيام وجعله ثقلا في موازين الحسنات. إذن أيها الإخوة الأفاضل، أو الدرس كما أسلف الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد حاج موسى بارك الله فيه، الإعجاز البياني في القرآن الكريم وبالذات في شهر القرآن الكريم. ولماذا هذا الموضوع بالذات؟ لأننا في هذا الشهر نصلي صلاة التراويح، وهي الفرصة، ربما يمكن نقول الفرصة إلا أن تتغنغ في كامل السنة، لأن نستمع لكلام الله مرتلا في صلاة تتلى علينا يوميا أكثر من الصلوات الأخرى، بحكم أن قيام شهر رمضان هو بشكل يومي، فتعترض لنا الكثير من المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى، ربما يغرب مدا فهما خاطئا بسبب عدم الرجوع إلى أمات الكتب. وكذلك هذه المناسبة هي فرصة للعودة لتدبر كتاب الله وفهم معانيه. سأحاول في هذه العجلة ونشرح بعض الأمثلة توحدهم ربي سبحانه وتعالى، يعني كيفاش هذا الكلام لن يغلب الليات اللي كانت توعزم غفنا يوميا أسنستستون جمتنغا نفهم يغلب واني لن يقرن ربي في هذا الكلام وهذه الرسالة التي يوجهها إلينا. ففي هذه المراحل أبدأ بالسؤال الأول في قضية تعريف الإعجاز من حيث الجانب اللغوي والاصطلاحي. ومن كل أمر يريد الرجل فعله والقيام به فيجهده ولا يستطيع القيام به فيسقط في العجز، ونقول أعجزه، يعجزه إعجازا انقطعت قوته، ويصف هذا الأمر معجزا أي غير مقدور عليه. ومنه المعجزة، وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر عن الإتيان بمثله. طبعا السنب للأنبياء السابقين كل نبي وشاس ربي معجزة يعجز الناس عن الوصول إليها، هم يسمى الناس معجزة باش تفهم المدن بلي خاتم تيويست توسد ربي خاتم تيجد، يعني البشر يعجزون وتلج من الجنمن. ثم يعني جاءت هذه الكلمة كلمة المعجزة وكلمة الإعجاز. هذا من حيث الجانب اللغوي. ومن حيث الجانب الاصطلاحي هو إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة، وإظهار عجز العرب عندئذ عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم، وكذلك عجز الأجيال القادمة من بعدهم. اسمه وتبد سدينز القرآن، يعني هي متواصلة. الدليل على ذلك أن في القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني يتجدد باستمرار، معانيه متجددة. أسعى أن أزمك تليت النفس سبحان الله، متى تتستوي الوقت وقد قد تهتون زلدي قبل 14 قرن، وهذه معجزة تختص بكلام الله ولا تختص ربما بكلام غيره. تاريخ يتوقف، كل شيء يتوقف في حده، لأن كلام الله ممتد. والإعجاز هو إظهار عجل الثقلين، يعني كنا دملاقا الإنس والجن على إياته بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني كنا أدرك من بعضهم ورصد بجمن الدون وكان تفتت. ومعنى إعجاز القرآن أي بلوغه طورا غير مألوف ولا معتاد. طبعا هذا الجانب الإعجازي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا يعني كمصطلح من سولنا، مو على خطر كانوا يقرؤونه على السليقة، يعني على الطبيعة. والدليل على ذلك وشي ناس ديكت منه الشباب أموني ناس سيدنا محمد لكان تفتش كتلقبضت يغلداء، لكن في هذا الكلام ديستلتا الكلمات ليست موجودة في كلام العرب. دي اندبتها ناس كبار أتزداري وكبار وعجاب، الناس تلسيس أولو لش سيسنا نسودي لش سيسا كان رقب يويتن لك لمدني زعلك ديما نطلحد وسيس نيلس اللغة بتنشين طمزبت بس تنبي قلني لسا نزول يزعلك يزمنين نحفظ نيلس نيلس طمزبت وجارنا يويتن لك نزعلك الناس النشي نغمة بك تجيت الناس تشر يتشر الناس ريح يريح عادي كأنه يسخنت بسي عادي سين يتشر ريح يتشر ريح. وبعد الناس يا محمد أتزدري بي وأنا شيخ كبار إن هذا لشيء عجاب، بس في عبارة واحدة يريتني يسقني يجوبسني في بتلك الكلمات. طبعا الإعجاز في القرآن الكريم له أنواع عديدة، لشين ربما اخترنا هذا مشين في البداية للأسباب التي تقدم ذكرها. من الأنواع أن في القرآن الكريم الإعجاز البياني وهو كلامنا نحن يتشعب إلى عدة جوانب. الجانب النحوي يعني في اللغة، الجانب الصرفي تركيب اللغة، الجانب البلاغي، وحتى الجانب العروضي. العروضي يعني قصد موسيقى الشعر. هناك آيات قرآنية موزونة عروضيا، يعني في التوحد ربي، يعني كيفاش ربي سبحانه وتعالى ينزل دق النوال أعجز به العرب، أعجزهم من الجانب النثري والجانب الشعري. يعني غضون الجانب النثري النقار دول أدفن باللي والنجمن، أظن الجانب الموسيقي حتى جانب موسيقى عروضية تنف يعني متناغمة، فنتنبي صورة النجم صورة طه والنجم والشمس كذلك، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، تجد مفاصل موسيقية إيقاعية منسجمة في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجانب الأسلوبي، الجانب الأسلوبي هي طريقة الكتابة. دائما في اللغة الأسلوب هو طريقة الكتابة، دني في المعنى الجانب الأسلوبي يعني طريقة مجيئه، طريقة لفظه، طريقة الكلام به وما إلى ذلك. في كذلك ربما ما هو معروف الإعجاز العلمي في الطب مثلا، وما أكثر الآيات الكثيرة في هذا المجال، في الكون، في الخلق، في السماوات، في الأراضين وما إلى ذلك. الجانب البيئي وما يتعلق بالجانب البيئي ينسل في جانب الحيوان، في جانب النبات، في جانب الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في عدة جوانب كذلك. الإعجاز التاريخي، هناك جانب تاريخ مهم جدا من خلال بعض الأحداث، يمكن تكون ضمنية ويمكن تكون مصرحة بها، أحداث زمان مكان أو أعلام. يعني أعلام ذكروا في القرآن الكريم، مثلا فرعون، أن في قصة موسى وفرعون ذكرت أكثر من 90 مرة في القرآن الكريم، وهو ما نراه في الواقع أن في صراع بين الشعوب والحكام بشكل كبير جدا في التاريخ. بمعنى هذا دليل على أن هناك أشياء موجودة في القرآن الكريم تثبت ما نعيشه في الواقع، لأنه كلمة محدث يتجدد. النف كذلك الإعجاز التربوي، يعني هناك جوانب ما تتعلق بالتربية، مثلا التدريس السودي ما مدن سوال في التدريس مشاكله ويعني إشكالاته، هناك مناهج تدريسية في القرآن الكريم من خلال الآيات. جانب التكويني مهاراتي موجود في آيات. جانب أخلاق كذلك، يعني هذا كذلك موجود بشكل وافر جدا. والجانب العددي والإعجاز العددي من خلال الأرقام والحسابات والإحصاءات، هذه كذلك مما لا يعد حصرها، ربما أرقام وحسابات دقيقة جدا أتنف لا تتعارض مع الواقع. إذن ربما تنو بعض الأنواع.
هذه الأنواع ذكرت لنا أنواع الإعجاز سواء بياني وعلمي وتاريخي وتربوي وعددي، حبذا لو وضحت قليلا في جانب التربوي، هل هناك أساليب حوارية مثلا أو نماذج؟
نعم، في الجانب التربوي يعني كنا النف مثلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام وبنات شعيب، هي قصة في الجانب دائما يعني تجن المشاكل في قضية سولا في جانب الشرف في جانب كذا، انت احترم دينه اسمه تربية، عندما يتربينا القرآن انه يجنحد مي يربى منس على خلق الوفاء وخلق حفظ الشرف، يرزق أصر ربي العفة. نعم كذلك بارك الله فيك أستاذ، يرزق أصر ربي يعني بنت، يرزق أصر ربي عمل، ويفتح أصر ربي تورى جميعها، جميع اللي ينتورى نرزق اللي يتكلب أصني يعود من خلال خلق، من خلال وهي تربية في الحقيقة. يعني هناك مناهج كثيرة جدا يعني تتعلق بقضية التربية. مثلا كنا نسوي الجانب التعليمي، جانب القرآن الكريم كدراسة كتعليم، يعني كان حد يبدأ أول ما جاء في الحديث الشريف فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو، يعني يغلب مدنة نف والعزم عزما مسحول دريك بالتعزم عشان كسلوك في جانب التربية والتدريس والتوعي والتفقه ده وحدي. هذا مثلا كنماذج نجد ربما آيات كثيرة في الحقيقة، يعني والدوج دغ ربما النماذج بحكم يعني ليس هو الموضوع الأساس وإنما مرور الكرام.
بارك الله فيك، هل يمكن أن نحدد تاريخا محددا ومعينا دقيقا لنشأة هذا الإعجاز؟
نعم بارك الله فيك أستاذ، بالنسبة للتاريخ ماشي نطور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن هذا الموضوع مطروحا بشكل كبير جدا، بحكم لن فهمت لن دركنت فيش قاعد المشكل. النف الدليل على ذلك حتى الجانب الخلافات الفقهية والمذهبية والعقادية في المذاهب الإسلامية تفقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتفق قبلس واضح. من بين النف هذا الموضوع يعني طرق بكتب ومؤلفات كثيرة في نهاية القرن الثاني الهجري قداقع وبداية القرنين الثالث والرابع الهجريين، طرح هذا الموضوع بشكل كبير جدا وألفت حوله مؤلفات كثيرة جدا. وهناك سؤال أو إشكالية انطلق منها هؤلاء الكتاب، قال هل الإعجاز موجود في لفظ القرآن أم في معناه؟ لأن هناك نظرية نقدية اللفظ والمعنى. الشين مثلا الشين في التعليم سغلنا شما قل ميتال سغلنا شي قل التعبير نقل الموضوع أسنو شي التلاميذ دارين ديس مثلا ندبي غير الموضوع أني أسنو شي قل التلاميذ أسنو غشتي صحة عيني صحة بطل البارامي غاد جاد صحة غسيس شان ندس قضية اللفظ والمعنى أي كسين الموضوع دقن. قال مثلا الناري كيف تستقبل شهر رمضان في منزلك إعداده، قال الموضوع دقني مارو بتغد جغي مارو بشد أدقيمة غير طلبني أتنقيمه في اللفظ ما في المعنى، عشان ما دام الموضوع دقن أشينا الزوغ الجانب اللفظي، يعني كيفاش ركب الكلمات كيفاش يوند من تركيب الكلمات تدفغ المعنى ما. وهي قضية كذلك طرحها الجاحظ سينا المعاني مطروقة في الشارع، يعني تبي نسيس المدن كل قري تبي على حسب نفهم. هذا من بين الأسباب، يعني من بين كسبب طرحت كسؤال كإشكالية. هناك إشكالية أخرى وهي قضية التأثر بالفلسفة، تأثر بالفلسفة، ودليل ذلك ظهرت الكثير من المذاهب الفقهية في العصر العباسي التي تعتمد على الفلسفة اعتمادا كبيرا، ومثلا المعتزلة اعتمادهم عقلي كبير جدا. فبهذا الإشكالات ظهرت عدة قضايا. النف من أعلامه القدامى، يعني كمثلا
أستاذ بارك الله فيك، لعل تفتح الدولة العباسية على الحضارات الأخرى جعلتهم يتعلمون هذا التنسيق والتبويب وكذا فتطور هذا العلم ممكن؟
بالنسبة لي نعم، الجانب الدولة العباسية من حيث الجانب الإيجابي طبعا يعني ظهرت المصنفات والمؤلفات يعني شجعت، وإن كان ليس كلهم إلا وستعزم في المصادر التاريخية تفضي تطلب خطر وليو في وقت شجع، ولكن عموما هناك مؤلفات ودراسات بسبب هذا التفتح، أكيد التفتح العلمي على الباحثين. النف مثلا من بين من كتب في هذا الموضوع من هؤلاء القدماء كأسماء أعلام الرماني الخطابي الباقلاني الجرجاني، وني الكتاب السوني مهم جدا دقنس، تقريبا أغلب الباحثين في اللغة دقنس قاعوجا يعني في إعجاز القرآن، والزمخشري كذلك في كتابه الكشاف، والمحدثون كثر، مصطفى صادق الرافعي غرسك الكتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، غرسك الكتاب بعنوان تحت راية القرآن، أو الكتاب يروس طه حسين، طه حسين خطر شكك في القرآن، خطير في كل القرآن، شكك في جزء من القرآن، إن بأن اللغة لغة العرب متعددة، دي لهجات مختلفة. مثلا نشرح مثال، هناك قبيلة تفك الإدغام، التيني لم يتمم عمله، هناك قبيلة التيني لم يتم عمله، وموجودة حتى هذه الأوجه في القرآن الكريم، من يرتدد منكم عن دينه شيء مفكك الإدغام. إنش كيفاش قبائل مختلفة، طه حسين نعم يعني من بين ما شكك به، كيف مدن غرس لهجات مختلفة جن يعني يدعى أصندي وطل كتب بلغة واحدة إلا ليسك نشرى دينه، فرد عليه بكتاب تحت راية القرآن، ومن بعد تراجع طه حسين يعني عن آرائه، إنس نشكت جغيان قن حدي بدي قنوض غايك لتما سنتيرست سحر شغما على الاقل فند المؤلفات الى ندرنت بالسيف في الموضوع.
بارك الله يعني فيك، ولعل طه حسين تاثر بمنهج ديكارت، انا افكر نعم. اذا انا موجود نعم. لما ذهب الى فرنسا
جانب الشك
فشكك في الادب الجاهلي، اول تشكيك ظهر في الادب الجاهلي حيث اثار ضجه كبيره مما جعل الازهر يصرح بانه شكك حتى في القران فاخرجوه من الازهر نعم. وفعلا ارتد عن ذلك وتاب عنه.
نعم
بارك الله فيك. الجانب التاريخي إذا كان أكملته نعم. نريد نماذج وأمثلة حتى نعم. نستمتع في الوقت الباقي بالإعجاز، لأنه طبعا العرب كما ذكرتم كانت عندهم أسواق أدبية
نعم.
أسواق تجارية، وعلى هامشها أسواق أدبية، عكاظ وذي المجاز نعم. وذي المجنة وغيرها كانوا يتبارون في البلاغة والبيان.
شكرا.
لما جاء القرآن كيف أفهمهم هذا الإعجاز البياني؟ بارك الله فيك.
شكرا مستمع. ربما أكمل فكرة باختصار، يعني كذلك مالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية، وكذلك سيد قطب من خلال مؤلفته المختلفة، طبعا أنظر مباشرة النماذج، طبعا النماذج بالنسبة للمؤلفات ذكر بعضها يعني على الأقل أهم الأعلام، أما الذين كتبوه في الحقيقة كثيرون جدا. نماذج وأمثلة عنه، أن نبدأ مثلا في النوم والنعاس والهجوع والرقود والقيلولة والموت. أنني في النعاس، النعاس هو مقدمة النوم لقوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني النف كل شرائط الشس يسمس والخلط جرازن كان حد ميلا يتندم ومين كان حد يتص وكيف كيف. النف الهجوع، النوم المتقطع لقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لاحظين انه يمدح بقيام الليل سمعت تصن يعني ليش رال البلس سمعت عاد ساعة ممكن اسي كوبايس صار سنة قل حد يعولد يسافر هذا عادي تكوبايس دول ميرس شي سميس الهجوع. كذلك ان في الرقود وهو النوم الطويل لقوله اللي تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. القيلولة وهو النوم نهارا لقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون بياتا ليلا. لاحظوا في الآية التي بعدها ربما في نفس السورة أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، القيلتنا وهم قائلون بس القيلت دانينا وهم نائمون، لاحظت يعني كل شرائع وشس يعني تركيبة لغوية معينة ومعنى آخر رغم أنه تزقن ربما صحيح سلقيل تخطي دون ينضجل حتى الاسم يتغير. الموت، الموت هي النوم الكبرى لقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت شيء غادي دمت شيء يموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى عندوني غادي درن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن هذا المعنى مضمن في قول الله تعالى لما تحدث عن المتقين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. كان السن باللي وسي يعني من المتقين يذوق الموتة الأولى دين تمتنت إلى دبدا السيس يعني حياة الآخرة، بينما الأشقياء في النار يطلبون بالموت همي خطرا تعذبا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. خطر تمتنت في العذاب اسم دير حسيس بصحوني ربي سبحانه وتعالى وش اسم تمتنتكتم بعد ريحنيا يعني كتنعم. النف كذلك من النماذج في كلام الله سبحانه وتعالى الألفاظ الاهتزازية، ألفاظ ديس اهتزاز، وهي مركبة من تركيبين. ما النف ما أنوش مثال زلزلة، دمدمة، حصحصة، رفرف، عسعسة، دكا دكا، صفا صفا. لاحظ ديس كنا اهتزاز. النف زلزلة، زلزلة بتحسي الزلزال تاع الصح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وزلزلوا زلزالا شديدا. دمدم غضب الله تعالى على قوم ثمود، يعني كأنه نوع من الغضب يعني من الفاظ اهتزازية، يعني حتى الغضب اهتزازي يعني غضب كبير. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أين التكرار، أين جانب الإيقاعي. فدمدم ديس حتى جانب دلالي يعني جانب معنوي على أنه ديس نوع من العذاب، ديس نوع من الشدة والغلظة وما إلى ذلك. حصحص انكشفت الحقيقة، ولين جاء الحق إن حصحص قول الله تعالى ألان حصحص الحق أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في سورة يوسف. رفرف، الرفرفة هي وسائد وبسط في نعيم الجنة لقول الله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. أنوش كذلك من النماذج عسعس شدة ظلم الليل قول الله تعالى والليل إذا عسعس، ولني إذا أظلم إن عسعس، فهذا تكرار هذا له دلالته. دكا دكا لما وصف أجواء يوم القيامة زلزلت حتى يتهدم كل بناء عليها وينعدم، كلا إذا دكت الأرض دكا أدينش مديني دكا اكتبرك سكررها مرتين قطر دكا دكا خلاص تكفى المرة تكتا تكفى. كذلك صفا صفا جاء أمر ربك واصطفت الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. النفس صف صفا يفتت الله الجبال يوم القيامة كالرمل السائل ويسوي بها الأرض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذلها قاعا صف صفا. هذا من بين النماذج. ونوش نموذج آخر من اللطائف القرآنية في الجانب اللغوي دقيق جدا في سورة المؤمنون، قال الله تعالى قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أتوني سورة المؤمنون، أنظر إلى سورة المدثر، قال الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أربعة أصول تدخل الجنة موجودة في سورة المؤمنين أو في سورة المؤمنون، يقابلها أربعة أصول تدخل النار في سورة المدثر. قلت معايا دا وحدينا والرسم، قد فلح المؤمنون يقابلها وكنا نكذب بيوم الدين، الذين هم عن صلاتهم خاشعون في صلاتهم خاشعون عفوا يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها كنا نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها قالوا لم نكن نطعم المسكين. قلت تقابل رائع جدا، وذلك الله سبحانه وتعالى يفسر بالقرآن بعضه بعضا. هذا مثال
رب كانت تعرف هذا التقابل فجاء القرآن و بالنسبة لعجزهم في هذا الجانب.
بالنسبة للعرب يعني طونت عزمت على السرقة يعني أبدام زور سيسن ديوش وسيس النبي صلى الله عليه وسلم زنص الوليد بن المغيرة إلى مذكور في سورة المدثر. نعم. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه ومن كلام البشر اسمه السسني من سنة أبدام زور. وبعد سيس ديوش أبو جالي ناس كيفاش من الزعامات تيني دول وتسس ديمان تي وسي ودونش إن هذا إلا سحر يثر، ديس الجواب القارع من الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. اسم السن، وإنما هذه التوضيحات جاء بها اللغويون فيما بعد يعني التوضيح وشرح وتفسير وتفصيل باش مدني لأن ليسوا من اللغة العربية دين الأعاجم لأن كانوا في العصر العباسي عفوا ندفهم، وربما الشين كان أمازيغ في اللسان يغلب الله يتربما تنفهم استعرب بها نغدل نعزمي في السنة بدا نفهم مش نعزمني أنا ربي. ومن نكت أينهم خلق سنين لتفسر القرآن يسمى ربما ولد الموضوع. قالوا أرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. إنا يسني مدن لقراوم أديازن معاسن يواس مسمس نقتل. أنت نقتل من الكيل خاتي يواس مسمس نقتل. شي خاطر اسمه سجل ضبط سنة واحدة. من الأمثلة كذلك الأخرى في لفظة الجاهلية. كلفظة الجاهلية يجهلون تجهلون تتف موجودة بكثرة في القرآن. ولكن الجاهلية موجودة بأربعة مواضع. في ظن الجاهلية قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا المرد شرح غون الموضوع. الشيء الثاني الحكم التسيير السياسة. قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. التبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية لولا. الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يقول العلماء أن هذه أربعة أشياء إذا دخلت في مجتمع أفسدته. لماذا؟ لأن الأول يتعلق بفساد التصور العقيدة بالتدزو العقيدة السيزواديس. الشيء الثاني فساد النظم والأحكام التسيير السياسة الاقتصاد ما يتعلق بالجانب التسيير عموما. وجانب التبرج فساد المرأة في لباسها وفيما يتعلق بجانب النساء. شهدني وشو التبرج لأنه هو بداية الخطر لكل الأشياء التي تأتي بعده. وكذلك الحمية الجاهلية دين العنصرية والعصبية كم تخزر العصبية تحرك تمدينين تدمرها تدميرا مش يتوفى في العصر الجاهلي تدمر بالحمية بالعصبية بالقبلية. سيدي يوسف الإسلام جلوتا مشهد يتكمل ليتو فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. أسنديوي كلمة التقوى لباس التقوى زاد التقوى ويعني التفمي يعني وحدة سن المناهج وني كان نموذج من النماذج. وكذلك من النماذج الكثيرة مثلا كلمة الرشد أن في عدة مواضع تتكلم في طلب أهل الكهف. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أن رشدا والتبنك الكلمة تخلف. قول الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المناجاة واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. التعلم قال له موسى شيء هل قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكذلك تحمل المسؤولية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. قالت لستم زبط حدني رشد يا نجمس نوش مسؤولية يكنغو فادفعوا إليهم وأموالهم. هذه جمد عدي السجوريت ليس الخير. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد عموما هو إصابة وجه الحقيقة سداد الرأي السير في الاتجاه الصحيح ومنه كلمة المرشد السياحي. ونرقب عموما ونرقب القيدة نحدد إذا يخلص القيدة هسي الشنا مشان ما يدي وسوة يا ويأتي ضل القاعة تسعوش إذا ما سي الشنا بريدي إلا نقد قد. فكذلك الرشد النفداني يعني مختلف في المعاني وفي مواضيع الحياة بهذا الموضوع. ربما أجزم مباشرة الخلاصة لأن الموضوع في الحقيقة طويل وعريض جدا. مدام النغم منطور وبدام زور انطلقوا من قضية اللفظ والمعنى. ماذا يقول مصطفى زادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؟ نقول إن هذا الذي ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه حين ينفي الإمكان بالعجز غير عن غير الممكن. فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغا وليس إلى ذلك مأتا ولا جهة. فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب ومعجز في أثره الإنساني ومعجز كذلك في حقائقه. وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء فهي باقية ما بقيت. لماذا قضية اللفظ والمعنى؟ لأن لوس الشيني صحا كنا نترجم القرآن أدقم لي سين الجوانب نغلش طبعا نتقرع عنه ونشغل الدليل. الدليل يقولون مخلوق إلى في سفينة للمعز أوروبيون وكل يتعز مثل القرآن مرتلا كذا تزديك تمتط توني توقع في في يوغوسلافيا في أوروبا الشرقية، خاطر دي مدارس صوتية لسانية تدرس الموسيقى، الموسيقى الإيقاعية يعني جانب الكلامي، موسيقى الكلام. قلت موسيقى الكلام عند الموسيقى قصدك الكلام الإيقاع الكلام. ناس خصيش سول غنطورو توسازت ناس تسول دي قنوة العادي ومن بعد تسول دي قنوة الخاتنج تهي كل تسين تقوى من تقول تسين بصح كانت تدرس الجانب الصوتي تفهم باللي الصوت لي خاتنج. الناس ودي ونيد القرآن تعزم قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني تلاحظ ما وليتو سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يصف أهوال جهنم من خلال ذلك المد فقط، خذوه أي نكسلني برك إيقاع برك، جانب الإيقاع يحب الدلالة فقط. فكان سببا في إسلام هذه المرأة اسمها توفو، يعني يقن حدمي عزمه وان ربي سبحانه وتعالى كما نزل يستطيع أن يبلغه للآخرين بلا ما يفهم غير تسلس يعني تفهم، وكانت سببا في ذلك. إذن قضية الكلام في هذا الموضوع مش هو النير.
الله فيك، هذا يعني في حد ذاته قصر الجمل وانتهاؤها بروي معين فيه موسيقى معينة، فما رأيك إذا أضيفت إليها المقامات؟ هل أنت تؤيد المقامات أن توظف في القرآن الكريم، وهل لها تأثير في الخشوع وفي الفرح وفي البكاء وفي غيرها من التأثير؟
يبدو أن هذا السؤال يتعلق به صحبت مسني خاتل لست ديلان سعزم في اللغة وكذا، وإنما يعني يبدو لي والله أعلم لما نطبق قوله الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا من حيث التجويد أن نعطي كل حرف حقه ومستحقه من كل مخرج وصفة، ولو بقراءة الحذر يعني قراءة المغاربة تفهم قاعد الحذر خاطر لو سيشيني مثل معالات كذا على الأقل يشوش الجانب الصوتي الإيقاعي يشسين النغم تنينين والنية وسيلة ليعزم السيئة يكون سبب للخشوع باش يتعدي يغفل، وني سبب من الأسباب وليس هذا السبب الوحيد، هناك سبب آخر كذلك وهو معنى عادي قن حد يعزم بمختلف صور ويتعدي مثلا عزمتي سرتين لن تبينت هذا يحاول أن يتنوع هذا يحفظ دين جديد مش مش عادي يخشع مع كلام الله خاطر ملي عزمتي سرتين ديما عادي لا روتين يعني بما اتفقت تظل تقدا وتتفقي كاع بصح ملي تبدلتي سرتين هذا عادي يخشع مع صبه ولا غلط ماشي تلاحظ القيام التراويح ديك شي لان ديم وكان عندني يعني جورج طريقته سلكت ماشي لان البعض يعني الائمه تجنموني عدت شني قنوع الخشوع المصلين وكذلك تشنوع الانتباه قال ما يلوض لك تتبع لين ليت الناس.
جميل يعطيك الصحه بارك الله فيك. هل من توصية أخيرة؟ بارك الله فيك.
شكرا بارك الله فيك. إذن آخر شيء ما نوصي به الإخوة نوصي به جميعا إمار الحمد لله كل الوسائط متوفرة والأجهزة متوفرة، يعني نحاول أن ملي كان عزم جراء أنجل وجبنا قدرنا أن نجمد لأن فهمت بتوت نفهم لغنى المعاجم لغنى كتب التفسير لغنى الكتب اللغوية وبإذن الله سبحان الله بسيدة عزمة بدأ يرني إيمانا وتقربا إلى الله يديرني خشوعا بين خلال هذا الكلام مش ملا يجور كم اتفق قال كان تظل نتفق اسمه ولي تأثر دي سين والنري ولو كان تجود ولو كان تجلس المقامات ولو بصح روح لك اتبعت لك تتمعنه فيه وتمعونه وتدبره ويزم فهمه معاني وإلا شيني وقال ربنا عجل لنا قطنا شيني شي دون ظرفة مغضموش فهم ديك شخلف اسمه يزم دي عادي يتبع في الجانب معاني.
جزاك الله خير بارك الله فيك أستاذنا الفاضل. فباسمكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات نشكر فضيلة الأستاذ دكتور يوسف بن سليمان بعمارة على حسن بيانه، فقد بين أولا مفهوم الإعجاز في اللغة والاصطلاح ثم ذكر أنواع الإعجاز عموما بياني علمي تاريخي تربوي عددي وركز على الجانب البياني وهو الأديب اللبيب الأريب يتذوق الأدب. ففعلا القرآن الكريم فيه جوانب متعددة من الإعجاز، يكفي أنه كلام الله تبارك وتعالى وهو قدح عسل حيثما أكلت منه تجد اللذة والمتعة والشفاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك أستاذنا الفاضل. غدا إن شاء الله سيكون لنا موعد مع المدير العام لمؤسسة الغفران محمد بن عمر حواش، مجمع الغفران للتعليم العالي مشروع الأمة، ثم بعده في يوم الاثنين فقه التوازن في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ عمر بن سعيد دجال. خير ما نختم به هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا معاشر المسلمين والمسلمات شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. تاب الله علينا أجمعين وتوفنا مسلمين وهدانا جميعا لعمل المتقين. واكف عنا اللهم شر أنفسنا وشر القوم الظالمين وشر كل شيء يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم من فضلك رزقا حلالا واسعا وخيرا جامعا وعلما نافعا وعملا متقبلا رافعا وورعا حاجزا وحياة طيبة وذرية صالحة وشفاء من كل داء ومنقلبا كريما يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.